نعم، يعني يلزمه الأجرة ولو زادت على منفعته التي انتفع بها. طيب، غصب فرسا، شراك غصب فرسا فصاد عليه صيدا، فلمن يكون الصيد؟
الصيد لصاحب الفرس،
لمالك الفرس. تمام، وتعب هذا في لحوق الصيد ومطاردته يذهب هدرا لأنه غاصب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك ظن حق. هل هناك قول آخر؟ يكون الغاصب وعليه أجرة الفرس كذا، وهذا هو الذي رجحناه. طيب، لو غصب كلب صيد، أين أنت؟ كلب صيد فصاد به، لمالك من؟ أو لمالك ما؟ لمالك ما؟ لمالك الكلب كذا؟ هجم لصاحب الكلب. طيب، هنا صاحب الكلب يعني الذي غصبه ولا المالك له؟ طيب، وهل يملك الكلب؟ طيب، إذا نعبر بأنه صاحب. بارك الله فيك. جيد، رجل غصب برا، يا فراس، غصب برا وبذره وخرج زرعا، لمن يكون؟ لمالك البر. لماذا؟ لأنه نماء ملك، نماء ملك، كما لو غصب شاة هزيلة ثم سمنت فالسمن لمالكه. عبد الله عوض، يضيع عمل الغاصب؟ الغاصب بقي 6 شهور يسقي هذا الزرع وتعب عليه، ها؟
ليس له حق.
الدليل
أحسنت.
تمام، طيب، غصب إيهاب، غصب عبدا فتعلم صنعه ثم نسيها وتعلم أخرى، فهل يضمن الغاصب قيمة الصنعة التي نسيها أو لا؟ ما حضرت؟ لا جل، ما نقدر. نعم، نعم، يضمن قيمة نقصه بنسيان الصنعة الأولى، لكن هو تعلم صنعة أخرى سدت النقص، يعني كان نجارا علمه النجار وصار نجار جيد، ثم نسي أو أصابه شيء لا يستطيع معه أن ينجر، لكن تعلم صنعة أخرى كمبيوتر مثلا وصار قيمتها في الثاني أكثر. يضمن الأولى. طيب، توافقين على هذا؟ على المثال خاص مو على مو ضابط. نعم، طيب، إذا عادت من جنس الزيادة الأولى يضمن الأعلى فقط، لأن الجنس واحد فهي كأنها صفة واحدة. أي نعم. نبدأ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله: وإن خلط بما لا يتميز، إن خلط الضمير يعود على المغصوب، إذا خلط المغصوب فإما أن يخلط بما يتميز وإما أن يخلط بما لا يتميز، فهذان قسمان. الأول إذا خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثله. ما مثل الزيت؟
الزيت.
حنطة؟ الحنطة. غصب إناء من الزيت وخلطه بإناء عنده من الزيت الزيوت، هنا لا يمكن تمييز المغصوب من غيره، كيف يميزه؟ اختلط حنطة بحنطة، اختلط لا يمكن تمييز الحبة التي للغاصب من الحبة التي للمصوب منه، فماذا يكون الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: ولم تنقص القيمة ولم تزد ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها. لم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر المال. مثال ذلك: غصب صاعا من البر وخلطه بصاع من البر من جنس، فهنا يكونان شريكين بشرط أن لا تنقص القيمة ولم تزد. فإن نقصت القيمة في الخلط بأن كان الناس يختارون أن يشتروا شيئا قليلا من البر وهو خلط 100 صاع ب100 صاع فتنقص القيمة، إذا نقصت فعلى الغاصب ضمان النقص، وأما إذا لم تنقص ولم تزد فهما شريكان بقدر ما عليهما. فإذا كان للغاصب صاعان وللمصوب منه صاع فكم تكون القيمة؟ 3. وهل مجرد هذا مثال. يقول: أو صبغ الغاصب الثوب، صبغه بلون ولم تزد القيمة ولم تنقص فهما شريكان، فللغاصب قيمة الصبغ ولمالك الثوب قيمة الثوب. فإذا قدر أن قيمة الصبغ 10 وقيمة الثوب 10 وبيع 20 فلكل واحد منهما 8 ملك، وهذا يتناقض مع ما سبق أنه إذا صبغ الثوب فهو لمالك الثوب، وقد أشرنا إليه في الشرح أمس. يقول: أو لبت سويقا بدهن، غصب سويقا ولبته بدهن، معنى لبته يعني صب عليه الدهن، ومعلوم أن الدهن الآن لا يمكن يتميز، فهما شريكان. أو عكسه، وش معنى عكسه؟ لت دهنا بسويق، يعني غصب دهنا فأضاف إليه السويق، ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه. وعند التنازع فالأصل أن الغارم يقبل قول، وإن نقصت القيمة ضمنها. من الضامن؟ الغاصب. لو أن هذا السويق الذي لكته بدهن نقصت قيمته لأن الناس لا يرغبون الدهن، أو لكته بدهن له رائحة كريهة أو ما أشبه ذلك، فعلى الغاصب إيش؟ ثمن النقص لأنه ظالم. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، إن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، يعني مثلا هذا الدهن يساوي 10 والسويق يساوي 10، الدهن للغاصب لكنه لما لت بالسويق زادت قيمته لأنه صار فيه نفع، فتكون الزيادة لمن؟ لا، الغاصب لته بالدهن، يعني الدهن من الغاصب وزادت قيمة الدهن فلصاحبه. أما لو نقصت قيمة السويق بلته بالدهن، والسويق هو المغصوب، فعلى الغاصب ضمان النقص. والخلاصة أن القاعدة عندنا الآن: كل نقص يترتب على فعل الغاصب أو على غير فعله في المقصود فإنه مضمون على الغاصب. قال: ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. المؤلف رحمه الله ما ذكر القسم الثاني فيما إذا خلط بما يتميز. إذا خلط بما يتميز وجب على الغاصب تخليصه، ولو ضاع عليه مال كثير، فإذا غصب براً وخلطه بشعير فهل يتميز البر من الشعير يا أخوان؟ يتميز. نقول للغاصب خلص البر من الشعير. قال يا جماعة هذا يتعبني ويكلفني، أبقى يومين أو ثلاثة وأنا أخلص هذا؟ نقول وليكن، لأن عين المال المغصوب الآن موجودة فيجب ردها إلى صاحبها. فإذا قال هذا إضرار بي فالجواب سهل، ماذا نقول؟ أنت الذي جنيت على نفسك، لماذا تغصب أولا ولماذا تخلطه ثانيا؟ وليس لعرق ظالم حق. إذن يلزمه التخليص ولو غرم أضعافه. طيب لو قال الغاصب الآن أنا خلطت البر بالشعير، والبر الذي خلطته 5 أصواع، أنا أعطيك أيها المالك 10 أصواع، ما تقولون؟ هل يجبر الغاصب أو لا؟ يقولون لا يجبر، لا يجبر، بل يقال خلص البر، أعطيكم قيمة أكثر من قيمته، أكثر من مثله، يقول خلص، خلص البر. هذا في الحقيقة من جهة قد نقول إنه قول جيد، لأن في ذلك ردعا إيش للغاصبين، يرجعهم إذا علم أنه سوف يأتي سوف يضمن إلى هذا الحد لا يغصب. وإن نظرنا إلى أن فيه إضرارا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قلنا هنا يتوجه القول بأن المغصوب منه يجبر على قبول مثل بره الذي غصب، ويعد البر الآن كالتالف، وإذا أتلف شخص برا ضمنه بإيش؟ بمثله. فالمسألة يعني فيها تردد، وحينئذ ننظر في مسألة القضاء والحكم بين الغاصب والمغصوب منه، ننظر إلى المصلحة. إذا رأى القاضي أن من المصلحة أن يلزم الغاصب بتخليص ما المغصوب منه فليفعل، وإن رأى العكس فلا حرج، لأن المضارة في هذا واضح. قال ولا يجبر من أبى قلع الصفر. منين؟ من الذي أبى؟ الغاصب أو المغصوب منه؟ نعم، ما ندري هل المغصوب الصبغ أو المغصوب الثوب، على كلها سواء هذا أو هذا. إذا قيل اقلع الصبغ، لا يمكن هذا، لأن الصبغ بعد أن صار في الثوب صار من جنس الصفة، لا يمكن فصله عن الموصوف، وكيف يمكن أن يقلعه؟ لا يمكن اللهم إلا أن يربص بالماء ثم يخرج الماء مثلا ملونا بلون هذا الصبغ ويعود الثوب على ما كان عليه، وهذا فيه إفساد، حتى الثوب يتضرر بهذا. فلا يجبر من أبى قلع الصبغ. طيب إذن كيف تكون الحال؟ نقول الحال كما قال بالأول، إذا غصب الثوب صار، إذا صبغ الثوب صار شريكا لصاحب الثوب، هما شريكان. طيب فإن قال صاحب الثوب أنا لا أريد مشاركته، ثمنوا صبغة وأسلم الصبغة، فهنا نقول نعم، نجيبه إلى هذا. إذا قال أنا لا أريد مشاركته، هذا لو شاركته في هذا الثوب وأردت أن أبيعه قال لا، ما لا تبيع، أردت أن أبقيه قال لا أبعه، يحصل نزاع ولا ما يحصل؟ يحصل نزاع لا شك. فنقول إذا طلب صاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ ويكون له الثوب مصبوغا فإنه يتعين إجابته لما في عدم إجابة من الإضرار بالجميع. وربما يحصل نزاع لا ينتهي. قال رحمه ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. رجل باع أرضا والمشتري غرس فيه أو بنى، ثم أقام مالك الأرض بينة على أن هذا غاصب. الآن الأرض مستحقة لمن؟ للذي أقام البينة على أنها ملكه. تبين الأرض الآن أن الأرض التي باعها الغاصب مغصوبة لا يصح العقد عليها. صاحب الأرض قال للمشتري الذي غرس أو بنى، قال اقلع الغرس، اقلع البناء. فهنا يرجع على المشتري، يرجع على البائع لأنه غره حيث أظهر أنه مالك. طيب وهل يرجع المالك على الغاصب رأسا؟ لأنه قد يكون من مصلحة المالك أن يرجع على الغاصب. نعم نعم، هو راجع على الغاصب، لكن الآن نقول المشتري يرجع على الغاصب لأنه غرق، ويأخذ قيمة الشجر من أين؟ من الغاصب. طيب لو علم المشتري أن الأرض مغصوبة لكنه تجاهل الأمر وطمع في الأرض وقال لعل مالكها لا يكون عنده بينة وغرس أو بنى، فهل يرجع على الغاصب أو لا يرجع؟ لا يرجع، لأنه دخل على بصيرة، لأنه دخل على بصيرة فلا يرجع على الغاصب. طيب ولو طلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها، من هو بائعها؟ الغاصب، في الغرامة أي فيغرمه ما نقص. طيب وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكسه. أطعمه أي الغاصب، أطعم المغصوب لعالم بغصبه فالضمان عليه أي على الآكل، وعكسه بعكسه. مثال ذلك رجل غصب شاة وذبحها وأطعمها شخص آخر، والشخص الآخر يعلم أنها مغصوبة، فالضمان على من؟ الضمان على الآكل، لأنه مباشر للتلف أو مباشر للإتلاف، والغاصب متسبب. والقاعدة الشرعية عندنا في المتلفات أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر وعليه. فهنا نقول إذا كان الآكل يعلم أن هذه هي العين المغصوبة فعليه الضمان، وإن كان لا يعلم فالضمان على الغاصب الذي أطعمه. طيب بقي علينا أن نقول صاحب الشاة في هذه الحالة هل له أن يرجع على الغاصب مع أن الآكل قد علم أنها مغصوبة؟ الجواب نعم، له ذلك، فهو مخير بين أن يرجع على من؟ على الغاصب أو على الآكل. لكن قرار الضمان على الآكل إن كان عالما بالغصب، وإن لم يكن عالما بالغصب فالقرار على الغاصب. حينئذ نقول يخير المالك بين الرجوع على الغاصب لأنه هو الذي غصب ملكه باشا الغصب، والرجوع على الآكل لأن التلف كان تحت يده. ولكن إذا رجع على أحدهما فعلى من يكون قرار الضمان عليه؟ نقول على الآكل إن كان عالما بأنه مغصوب، وعلى الغاصب إذا كان الآكل غير عالم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن في القواعد الفقهية أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر أيدي، وأنها كلها أيدي ضمان، يعني يصح أن نضمنها إلا ما دخل الذي انتقلت إليه على أنه لا ضمن عليه فلا ضمن عليه. في أسئلة الآن؟ نعم. وهي نعم المسألة الأخيرة ما ذكره ابن رجب، الآكل دخل الذي أطعمه الغاصب دخل على أن الأكل مضمون عليه ولا غير مضمون؟ غير مضمون، فهنا يكون قرار الضمان على الغاصب. لكن المستعير مثلا من الغاصب دخل على أنه ضامن أو غير ضامن؟ ضامن، فيكون قرار الضمان عليه حتى وإن كان جاهلا، لأنه لو أعاره المالك لكان قرار الضمان عليه. فإذا يكون لو أنه ضمن الغاصب يرجع به على المستعير. نعم اي نعم، يعني لو غصب برا وخلطه بالشعير، غصب صاحب وخلطه بالشعير وقال لصاحبه اصالحك على ان اعطيك صعيد فلا باس، هذا من باب المصالحه. ها مع انه مثل نعم مع انه من المال اللي بيه. مصالحة لا بأس. نعم. كيف؟ غصب أرضا معدة لمدرسة. طيب. نعم. يعني الحكومة ترجع على من شاءت، ترجع على من شاءت. نعم ما يخالف، ترجع على المشتري وهو يرجع على البائع، يبقى في ذمته. نعم
لو زادت قيمة المغصوب الذي أعاره الغاصب المالك يرجع على من الزيادة؟ يرجع الغاصب ولا على
كما لو اعترف الأصل، يعني لو زاد فالزيادة لصاحب الملك للمالك الأول.
نعم لكن هو يرجع،
ولكن لو نقص فإنه يرجع إما على المستعير وإما على المعين، مخير. نعم كيف؟ أي نعم أي نعم لا ما هي تبي ترجع، تبي ترجع لمالكها، العين المغصوبة سوف ترجع لمالكها، لكن لو تلفت فعلى المتلف المثل أو القيمة. نعم نعم اي لكن اكل على انه غير مضمون عليه، على انك متبرع به من نعم للمالك ان كان عالما فعليه، وان كان جاهلا فان على المؤكل على الغاصب. لكن نقول اذا غرم المالك الآكل فللآكل أن يرجع على الغاصب. نعم يا سليم. على الآكل إن كان عالما. نعم. هو الآكل يضمنها لحما كما أكل، وإذا كانت تختلف القيمة كما قلت فالزائد على الغاصب، لأنه هو الذي ذبحها. أما لو أنه غصبها ثم أعطاها هذا الرجل وذبحها فهذا الرجل يضمن قيمتها على أنها حية. لأن الغاصب الذي غصب الثوب قلنا لك حق في الصبغ، الذي صبغ نقول له حق في الصبغ، لأن الصبغ عين وملكها باق. لكن لو زاد الثوب في الصبغ قلنا زيادة لمالك الثوب وليس لك حق بالزيادة، أما قيمة الصبغ لا بد أن أعطيه اليوم. أرأيت تضع أكثر، هذا الرجل غصب خشبا ونجره باب والمسامير من عندي، هل نقول إنها أن مالك الخشب يكون له الباب بمسامير؟ لا، المسامير للغاصب لأنه ملك. هذا مثله تمام، لأن الصبغة عين قائمة بنفسها فتكون للغاصب، لكن كما قال مالك رحمه الله من أبى قال الصبغ فإنه لا يجبر. نعم. مالك الطعام هو بالخلاف، مالك الطعام إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن الآكل، لكن إن كان الآكل عالما فقرار الضمان عليه، وإن كان غير عالم فقرر الضمان على الخاص. نعم. ايش؟ هذا عاد يرجع الى ما يسمونه في عصر الحاضر الحق العام، والكلام الفقهاء رحمهم الله في الحقوق الخاصه. أما هذا الغاصب فلولي الأمر أن يؤدبه حتى لا يعتدي على الناس ويغصبهم. نعم. لكن هذه المسامير زادت قيمة الخشب بها. لا المسامير له ثمن له.
الله أكبر. وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يطرأ إلا أن يعلم ويطرأ بإعارته، وما تلف أو تغيب من مرسوم
تعير، وما تلف أو تعير تعير،
وما تلف أو تعيب من مرسوم مثلي غير مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعجره، ويضمن غير من مثله بقيمته يوم ثلثه، وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن جميع ما يحصل من نقص بيد الغاصب فهو مضمون عليه، وما حصل من زيادة فهو لمالكه. هذا القاعدة العامة. واستدلنا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لعرق ظالم حق. ثم ذكرنا أنه إذا خلط المغصوب بغيره فعلى قسمين فهد. أجبر على تخليصه إذا خلطه بما يتميز، أجبر على تخليصه ولو غنم أضعاف أضعاف الطيب. والثاني، القسم الثاني، القسم الثاني أن يخلطه بما لا يتميز. فما الحكم؟
نقصت القيمة، إن لم تنقص القيمة فهما شريكان بقدر مالهما، وإن نقصت القيمة أو زادت فالنقص على الغاصب وزيادة.
يعني يشتركان في هذا، يشتركان في المخلوق على حسب ما لديهم. فمتى الصاع بصاعين، من صاحب الصاع له الثلث وصاحب الصاعين له الثلثان. ثم إن نقصت قيمة المغصوب فمنها الغاصب، وإن زادت فللمالك. طيب، مثال المخلوط بما يتميز. عبد الله، مثل أن يخلط حنطة بشر، فماذا يعمل؟ يجبر إلى قطع الحنطة؟ يلقطها؟ أيه، ما يتميز إلا بالتلقيط، يلقطها حبة حبة. أسأله، إما أن يقال ما يقال، كلام على كلام المؤلف اللي إحنا شرحنا، يلقط حبة حبة. ولو كان وعاء كبيرا يبقى يومين ثلاثة أيام، ولو بطي توافقون على هذا؟ نعم، لأن ملك الغاء، لأن الملك معين الآن وثابت الصاحب. طيب، إذا كان لا يتميز سامح، مثل إيش؟ طيب، كخلط زيت بزيت أو بدهم مثلا. ها،
ولا يتمين شركان فيه ويضمن المغصوب النقص
فهنا لا يمكن التمييز. طيب، يكونان شركان،
يكونان شركان بقدر مالك.
طيب، مثل
المصر صاعين من زيت.
نعم، بصاع.
هنا إذا لم تنزل القيمة ولم تنقص
فلمالك الزيت
صاعين،
يعني ثلثان. طيب، وإن نقصت
يكون المالك الثلثان وله النقص، يضمن الغصب النقص.
طيب، صحيح، واضح؟ رجل باع أرضا على شخص وهي مغصوبة، فطلب من المشتري أن يخلص الأرض، يرجع المشتري على من؟
على الغاصب.
نعم، الذي باعها، الذي باعها يرجع لي بالغرامة. لماذا؟ لأنه غرر. فإن علم أنها مستحقة للغير فهل يرجع ولا يرجع؟ ها؟ لا يرجع، لأنه دخل على بصيرة. طيب، غصب طعاما فأطعمه مالكه أحمد. إلى الآن ما وصلنا التعليل. إنسان غصب طعاما خبزا وأطعمه مالك، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا، في مالك. ها؟ ما شيء هذا؟ ما شاء الله علي؟ ها؟ أنا أخر. إذن نبدأ أجل. بسم الله الرحمن الرحيم. درس الليلة قال: وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه. هذا شرحناه يا أخوان. طيب وعكسه بعكسه شرحناه أيضا. طيب وإن أطعمه لمالكه فإنه لا يبرأ إلا أن يعلم. رجل غصب طعاما كخبز ورز وغيره فأطعمه لمالك، المالك أكله على أنه ملك الغاصب، فهنا نقول إنه لم يبرأ، يعني الغاصب لا يبرأ إلا إذا أعلمه بأن قال تفضل أنا غصبت هذا المال منك والآن أنا تائب فتفضل كله، فإذا أكله برئ لأنه علم. كذلك لو رهنه إياه استدان من المالك دينا وأرهنه المغصوب فإنه لا يبرأ. لماذا؟ لأن الراهن داخل على أن لأن المرتهن داخل على أنه لا ضمان عليه، يده يد أمان، فلو تلف فإن الغاصب لا يضمن إلا إذا أعلمه بأن قال إن الذي رهنتك هو مالك. نعم الغاصب إذا رهنه شيئا فيده أي يد المرتهن يد أمانة، إذا تلف بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. فإذا رهنه أي رهن المغصوب لمالكه فإنه لا يبرأ لو تلف إلا إذا علم مالكه، إذا علم مالكه أن هذا ملكه فإنه يبرأ الغاصب لأنه الآن مكنه منه وسلطه عليه أو أودعه إياه. أودعه أي أودع المغصوب إياه أي المالك، أودعه إياه يقول لم يبرأ إلا أن يعلم. والوديعة هي الاستحفاظ، يعني استحفاظ المال بأن تعطي الشخص مالا يحفظه لك، ويسمى عند الناس يسمى أمانة، وهو في الحقيقة وديعة. فإذا أودعه عنده فمن المعلوم أن المودع لا يضمن إلا أن تعدى أو فرط. فإذا أعلمه أي الغاص أن هذا ملكه برئ سواء تلف أو لم يتلف، لأنه إذا تلف هو بيد مالكه. وأما إذا أودعه إياه ولم يعلم فإنه يضمنه. إذا أودع الغاصب المال المغصوب لمالكه ومالكه لم يعلم فالضمان على من؟ على الغاصب، حتى لو تلف تحت يد المودع بلا تعد ولا تفريط فإن الغاصب يضمنه لأنه معتدي، والمالك أخذه على أنه ملك لمن؟ للغاصب. طيب أو آجره إياه، غصبه سجارة مثلا وآجره إياه يوما أو أكثر ولم يعلم، فالضمان لو حصل عليه تلف ولو بلا تعد ولا تفريط الضمان على الغاصب، لأن يده يد عدوان وليس لعرق ظالم حق. يقول أوجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم، يعني إلا أن يعلم من؟ المالك. نعم المالك الذي أودع أو ارتهن أو أكل أو استعلم. فإذا علم فمعلوم أنه أن السلطة له على ماله والغاصب برئ. قال ويبرأ بإعارته، يبرأ الفاعل الغاصب بإعارته، يعود الضمير إلى المغصوب. لمن؟ إعارة لمن؟ لمالكه، يبرأ بإعارة لمالك. مثال ذلك رجل غصب كتابا وأعاره مالكه فهنا يبرأ سواء علم المالك أم لم يعلم. وجه ذلك لأنه إن علم أنه ملكه فقد تلف تحت يده، وإن لم يعلم فالمستعير ضامن بكل حال، المستعير ضامن بكل حال، فهو حتى وإن أخذه على أنه ملك للغاصب فهو إيش؟ ضامن بكل حال. وهذا مبني على أن المستعير ضامن بكل حال، وقد سبق أن القول الراجح أن المستعير كغيره ممن يكون المال تحت يده بإذن من المالك أو إذن من الشارع، وأن يد المستعير يد أمانة. وعلى هذا لو تلف تحت يد مالكه في إعارة فالضمان على من؟ على الغاصب، إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ به. فصار كونه يبرأ بالإعارة وجهه أن المستعير ضامن بكل حال. وهنا نقول إن أخذه المالك على أنه ملك للغاصب فهو مستعير والمستعير ضامن، وإن أخذه عالما أنه ملكه فقد تم استيلاء عليه فلا يضمن الغاصب. واضح؟ وعليه فيكون هذا مبنيا على إيش؟ على القول بأن المستعير ضامن على كل حال، سواء فرط أو تعدى أو لم يتعدى أو لم يفرط. والصواب أنه كغيره من الأمناء، لأن المال حصل بيده أي بيد المستعير بإذن من مالكه، فإن تعدى أو فرط ضمن وإلا فلا. قال: وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، أي حين تلفه، وإلا فقيمته يوم تعذره، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. المغصوبات تنقسم إلى قسمين: مغصوب مثلي يعني له مثيل، ومغصوب غير مثلي. المغصوب المثلي يضمن بمثله، وغير المثلي يضمن بقيمته. طيب، فلننظر ما هو المثلي. المثلي ضيق جدا على المدخل، هو كل مكيل أو موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة، هذا هو المثل. كل مكيل أو موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة، فخرج بقولنا كل مكيل أو موزون ما عدا المكيل والموزون. وعلى هذا فتعتبر البهائم مثلية أو غير مثلية؟ غير مثلية. وخرج بقولنا يصح السلام فيه المكيل المخلط الذي لا يصح السلام فيه لعدم انضباط صفاته، فهذا ليس بمثلي حتى ولو كان مخلطا على وجه دقيق بأن يكون فيه مثل أغرام من كذا وأغرام من كذا وأغرام من كذا، فإنه لا يعتبر مثليا لأنه إيش؟ لا يصح السلام فيه. وخرج بقولنا ليس فيه صناعة مباحة ما كان مصنوعا صناعة مباحة، فليس بمثلي. فالأواني كلها إيش؟ ليست مثلية. لماذا؟ نعم، لأن فيها صناعة مباحة. وأواني الذهب والفضة لا، غير مثلية. الصناعة حرام ولا حلال؟ حرام. إذن نعم تكون على كلامهم مثلية، لأن هذه الصناعة ليس لها قيمة، فنعود إلى أصل الذهب والفضة وهو الوزن ويصح. هذا المذهب كل مكيل أو موزون إيش يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة. طيب الفناجير الموجودة الآن مثلية ولا غير مثلية؟ يعني بعد المذهب الآن نعرف المذهب قبل غير مثلية. لماذا؟ لأن يعني فيها صناعة، فيها صناعة مباحة. الأواني كلها حتى ولو كانت طقما واحدا وفي سنة واحدة ليست مثلية لأن فيها صناعة مباحة.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا